الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. رعوث 4. فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال: مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. فمال وجلس. ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم: اجلسوا هنا. فجلسوا. ثم قال للولي: إن نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا أليمالك. فقلت إني أخبرك، أشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال: إني أفك. فقال بوعز: يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري أيضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. فقال الولي: لا أقدر أن أفك لنفسي لئلا أفسد ميراثي، ففك أنت لنفسك فكاك، لأني لا أقدر أن أفك. وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر. يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز: اشتري لنفسك. وخلع نعله. فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب: أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل ما لأليمالك وكل ما لكيلون ومحلون من يد نعمي، وكذا رعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين إخوته ومن باب مكانه. أنتم شهود اليوم. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ: نحن شهود، فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بنتا بيت إسرائيل. فاصنع ببأس في أفراتة وكن ذا اسم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثامار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل، يكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته، وهي خير لك من 7 بنين. فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمي، ودعونا اسمه عوبيد، هو أبو يسى أبي داود. وهذه مواليد فارس: فارس ولد حصرون، وحصرون ولد آرام، وآرام ولد عمين داب، وعمين داب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عوبيد، وعوبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. رعوث 4:1-22. لو معاك كتابك المقدس ويريت يكون معاك، تعال نفتح سوا رعوث أصحاح 4. مش برضو سفر رعوث سفر رائع؟ ودي مجرد بس دراما بنمر فيها على الكلام بسرعة. النهاردة بنوصل لقمة القصة، نهاية النهايات ومفاجأة المفاجآت. أعتقد أن سفر رعوث عامل زي أفلام الراجل ده اللي مش بعرف أنطق اسمه كويس، أعتقد اسمه إم نايت شيامالان، مش عارف أنتوا بتنطقوا اسمه إزاي، لكن على العموم أفلامه بتتميز أنك لما توصل نهايتها تلاقي حاجة بتحصل تخليك ترجع تبص على الفيلم وتقول: واو، ما توقعتش كده أبدا، ما كنتش متخيل كده أبدا، كده كل حاجة بقت مختلفة. بيخليك عايز ترجع تتفرج على الفيلم من الأول تاني، لأنك دلوقتي بقى عندك معلومة جديدة. بس شيامالان لا يقارن برعوث 4 وباللي بيعمله الراوي هنا. تعالوا نبدأ، تعالوا نشوف كلمة الله. رعوث 4. لو انت مش متابع سلسلة العظات دي معانا او فاتك حلقة هنا او هناك، خليني اراجع معاك القصة بسرعة. بتتفتح الستارة في رعوث 1 على نعمي وجوزها ألي مالك وولادها الاتنين، وهم بيسافروا من بيت لحم لمؤاب لان كان في مجاعة في بيت لحم. لما راحوا مؤاب في الاول ألي مالك مات، وبعدين ولادها الاتنين ماتوا ومبقاش معاها غير زوجتهم عرفة ورعوث. قررت ترجع تاني بيت لحم لأنها سمعت أخبار إن في أكل وبركة هناك. عرفة فضلت في مؤاب، رعوث اتعهدت إنها تفضل مع نعمي، فرجعت نعمي لبيت لحم وهي مرة وعندها جرح أليم وفقدت كل حاجة حبتها ورجع مش معاها حاجة، أو على الأقل هي كانت شايفة كده. تاني يوم بنلاقي رعوث خارجة للحقول، فلقت نفسها في حقول بوعز الفارس اللامع أمير الأحلام، عجبته فحماها واداها أكل وبعتها البيت في الأيام اللي بعد كده، ومعاها حبوب كتير قوي نقدر نقول إنه اداها اللي يكفيها لغاية آخر السنة. كان في مشكلتين كبار في السفر، الاتنين الستات دول كانوا أرامل ومن غير أولاد في مجتمع إسرائيلي أيام زمان، وده معناه إنهم كانوا محتاجين طعام وعيلة. دي كانت لعنة اللعنات إن ما يكونش عند الواحد وريث، إن اسمك يموت معاك، إن اسم عيلتك يموت معاك. فاللي بنشوفه هو إنهم محتاجين طعام وعيلة. رعوث 2 الطعام مشكلته اتحلت، ولقيت رعوث نفسها بتشتغل كل يوم في حقول بوعز. المشكلة إن الأسابيع بتمر وهي شغالة في الحقول بتاعته وهو مش بيتحرك علشان يتقرب لها، أو على الأقل ده اللي احنا شايفينه. فنعمي الحما بتاعت التخطيط قررت تتصرف، فعملت خطة مقلقة في رعوث 3. الحمد لله اننا خلصنا الجزء ده ومش هنشرحه تاني. فاللي بنشوفه ان عندنا ليلة مش مريحة على ارضية البيدر، ونقدر نقول ان رعوث اتقدمت وطلبت بوعز للجواز، وبوعز بيحس انها اخجلت تواضعه. قعدوا يبصوا على النجوم من على أرضية البيدر، وبوعز بيقول لها إن في واحد تاني ليه الحق قبليه إنه يتجوزها. وبالإحباط ده وبالمشهد الرومانسي ده بنوصل لآخر الأصحاح، وبتتقفل الستارة على رعوث ونعمي قاعدين مستنيين يشوفوا بوعز هيعمل إيه. هو وعدها إنه هيعرف في اليوم ده إذا كان الراجل التاني ده هيتجوزها ولا لأ. لو هيتجوزها خلاص، لو مش هيتجوزها بوعز هيتجوزها. النهاردة كل حاجة هتتعرف. الرب استجاب لهم في مسألة الأكل، إزاي هيسدد لهم الاحتياج لعيلة عن طريق بوعز ولا الراجل التاني؟ رعوث 4:1. فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني، فمال وجلس. هنقف هنا شوية، وزي ما عملنا في الكام حلقة اللي فاتت هنمشي آية آية عبارة عبارة ونتأكد إننا فاهمين إيه اللي بيحصل. في نص العدد الأول بنلاقي كلمة الولي، حط عليها دايرة، حط دايرة عليها في رعوث 22. هي دي الفكرة، ده مصطلح شفناه قبل كده، جبنا سيرته قبل كده، لكن هنا مهمة قوي نعرف يعني إيه ولي. حافظوا على مكانكم هنا في رعوث 4، وتعالوا نروح اللاويين 25. ده تالت سفر في الكتاب المقدس، التكوين الخروج اللاويين. تعالوا نرجع لللاويين 25-24. الولي هي كلمة واحدة في العبرية، لكنها كلمة من جزئين في معناها. الولي معناها القريب، يعني أقرب قريب ذكر ناضج، أقرب واحد في قرايب الشخص. وعلشان كده علشان تبقى ولي نعمي ورعوث يعني لازم تكون أقرب قريب ذكر ناضج لألي مالك وولاده، أقرب ولي. الولي معناها كمان الفادي، بمعنى إن الولي ده ليه الحق لو يقدر إنه يشتري الممتلكات وياخد كل ممتلكات ألي مالك ومحلون وكيلون ولاده، فيقدر يفتدي يرجع يشتري يورث ممتلكاته. ده قانون ربنا حطه، طريقة لتنظيم الحياة في شعبه علشان الظروف الصعبة، الظروف المأساوية اللي الشعب بتاعه ممكن يواجهها. في هنا مثل في اللاويين 25-24 عايزكوا تشوفوا ازاي الرب دبر فداء الأرض عن طريق القرايب. عدد 24، بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكا للأرض. لوين 25-24. يعني ايه الكلام ده؟ عدد 25 إذا افتقر أخوك فباع من ملكه، يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه، ومن لم يكن له ولي فإن نالت يده ووجد مقدار فكاكه يحسب سني بيعه ويرد الفاضل للإنسان الذي باع له فيرجع إلى ملكه. لويين 25 من 25 ل 27. الأرض كانت هي كل حاجة في الوقت ده، فكان الله مدبر طريقة إن الأرض تفضل في نفس العيلة على الأقل، فلو ما فضلتش في نفس العيلة تبقى موجودة في العشيرة اللي هي مجموعة من العائلات. فلو راحت أرض سواء بسبب مجاعة أو فقر أو يمكن بسبب الموت، كان هناك طريقة بحيث يجي الولي ويفتدي الأرض دي فيقدروا يخلوا الأرض في نفس العيلة. هي دي الفكرة المتعلقة بالأرض. تعالوا نروح بسرعة للتثنية بعد سفرين من اللوين. بصوا على التثنية 25 وعايزين نشوف الناموس اللي بياخدنا لفكرة الجواز وإزاي الرب دبر إعالة الأرملة خصوصا بالنسبة للوريث. تثنية 25-5. وانتوا بتقلبوا في الكتاب عايز أقول لكم خلفية سريعة عن الموضوع ده. القوانين دي ما كانتش بتطبق في كل مكان في العهد القديم ولا حتى هنا في سفر رعوث، لكن هي دي خلفية القانون ده. تعالوا نشوف اللي كان على قلب الله بالنسبة للأرض وهنا بالنسبة للعيلة. مكتوب في التثنية 25-5: إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده، خلوا بالكم هنا، يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل. تثنية 25-5-6. الله هنا بيحرص إن اسم الشخص يفضل موجود من خلال الولي اللي هيعول الأسرة في الظروف دي. عدد 7: وإن لم يرضى الرجل، شوفوا قد إيه الموضوع مهم، وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج، فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فإن أصر وقال: لا أرضى أن أتخذها، تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل. تثنية 25 من 7-10. إيه رأيكم في الكلام ده؟ الله هنا بيقول إن اللي بيعمل كده يبقى عار. الواحد يتشرف لو كان بيعول أسرته ويحافظ على أرضه جوه العيلة ويحافظ على الاسم. فلما نوصل لرعوث 4 وإحنا عارفين فكرة الولي دي، نفتكر اللي قاله بوعز وإن في قريب ذكر بالغ أقرب منه ليهم وليه الحق إنه يشتري الأرض ويعول الأسرة. فبنشوف هنا بوعز رايح باب المدينة اللي هيمر عليه كل الناس وبتحصل فيه صفقات عمل. فاحنا قدامنا ناس كتير ودي زي اللي شفناها في رعوث 2، بنلاقي هنا نوع من الصدفة لأننا بنلاقي الولي اللي اتكلم عنه بوعز بيمر على المكان. مكتوب: وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر فقال: مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. رعوث 4-1. خلوا بالكوا أنه مكتوب هنا يا فلان الفلاني، عايزكوا تلاحظوا حاجة مثيرة للانتباه. الكتاب ما جابش اسم الراجل، أكيد بوعز كان عارف اسمه، ده قريبه قوي، وأكيد الراوي كان عارف اسمه، بس التعبير ده فلان الفلاني المقصود هنا هو إنه يقول لنا إنه شخصية مش مهمة، بيدينا انطباع سلبي عن الراجل ده، بقى راجل مجهول، وده بيوحي إن الكاتب كان بيدينه، فالراجل ده اسمه مش مكتوب في القصة. زي لما تيجي تقابل واحد صدفة ومش فاكر اسمه وتلاقيه جاي ناحيتك وانت عمال تقول لازم افتكر اسمه، عايز افتكر اسمه بس مش قادر، فتقوله في الآخر: حبيبي ايه الأخبار يا صاحبي؟ أو زي المؤمن تقوله: يا أخ يا خونة مبسوطة أشوفك يا أخي العزيز. ده اللي حصل هنا: يا صاحبي تعالى ما تيجي تقعد معايا يا فلان الفلاني، فمالا وجلسة. رعوث 4-1. عدد 2: ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم أجلسوا هنا، فجلسوا. رعوث 4:2. الشيوخ دول هيبقوا شهود على الصفقة، الاتفاق، المحادثة اللي هتحصل هنا، هيبقوا شهود عليها. عندنا هنا 10 شيوخ محاوطينهم، ومن المحتمل يكون في ناس كتير بتتلم علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، فعلى اخر المشهد اكيد كان في ناس كتير بيشوفوا ايه اللي بيحصل. ابتدى بوعز يتكلم وكان ذكي قوي. بصوا على عدد 3، ثم قال للولي: إن نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا ألي مالك، فقلت إني أخبرك، اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. رعوث 4:3-4. ده عرض ما يترفضش. بوعظ حطله الموضوع على طبق ذهب، لأننا ما نعرفش العصر ده قوي سواء من الناحية الثقافية أو التاريخية، ففي حاجات كتير إحنا مش فاهمينها وممكن نتلخبط لما نسمع إن نعمي كان عندها أرض. الحقيقة إن نعمي وألي مالك كان عندهم أرض قبل ما يسيبوا بيت لحم، وغالبا باعوها قبل ما يروحوا مؤاب، بس نعمي رجعت، فمن الناحية النظرية الأرض بتاعت أسرة ألي مالك، نعمي ومحلون وكليون، بس ألي مالك ومحلون وكليون الرجالة اللي في العيلة اللي ليهم الحق الشرعي إنهم يستردوا الأرض ماتوا، فالأرض بقت بتاعت نعمي، ونعمي دلوقتي بتدور على ولي يشتري الأرض بالنيابة عنها علشان ياخدها هي والأرض ويرعاها هي والأرض. يعني نعمي عايزة تعمل كده وبتدور على ولي يعمل لها كده، وإنت أقرب ولي، علشان كده بقول إن الموضوع محطوط له على طبق من ذهب. الراجل ما كانش قدامه حاجة تمنعه من القبول. هو هنا بيتكلم عن حتة أرض اللي كانت هي كل حاجة بالنسبة للناس، الأرض هي اللي بتطلع ثمر، اللي بتجيب محصول وتتنقل بعدين للأبناء. كل اللي هو هيعمله إنه يرضى إن نعمي تبقى من عيلته، وهي في سن ما ينفعش تجيب فيه أولاد، ودي أرملة مش هيصرف عليها كتير، لكن هياخد من وراها استثمار حلو. تخيلوا المشهد وتعالوا نروح لآخر عدد 4، والراجل ده بيرد من غير تردد، فقال إني أفك. رعوث 4:4. في هنا تأكيد على كلمة أنا، إني أفك. آه طبعاً، هو احنا مش متأكدين، لكن ممكن يكون نعمي ورعوث واقفين مستخبيين بين الناس وبيشوفوا اللي بيحصل وسمعوا الكلام ده. أول ما فلان الفلاني ده قال إني أفك قلبهم وقف. متخيلين النظرة اللي على وش رعوث؟ الراجل ده قال إنه قبل العرض. أنا شخصيا كنت هبص في وش بوعز وأقول له إيه اللي انت عملته ده؟ يبقى شيء يجنن لو سفر رعوث خلص في رعوث 4:4، وجه الأستاذ فلان الفلاني ده وأخد رعوث ومشيوا، وتخيلوا إن بوعز قاعد ساكت. فاكرين نعمي اللي قالت إنها بقت مرة؟ ما بقتش مرة خلاص، دي بقت هتنفجر من الغضب. إيه اللي انت عملته ده يا بوعز؟ ما بقاش اسمي مرة خلاص، بقى اسمي منفجرة. إيه اللي انت عملته ده؟ انت اديته كل حاجة ببساطة. كان بوعز بيفكر في إيه؟ الحمد لله بوعز عارف كويس هو بيعمل إيه. الراجل قال إنه موافق، فقال بوعز: يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري أيضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. رعوث 4:5. بوعز عارف كويس هو بيعمل إيه هنا في عدد 5، قال له: على فكرة نسيت أقولك نقطة صغيرة هنا، إحنا مش بنتكلم عن نعمي بس، إحنا مش بنتكلم عن مجرد أرملة عدت سن الإنجاب، في كمان رعوث. رعوث لسه في سن الإنجاب، وده معناه إنك لو أخدتها في عيلتك هتبقى مسؤول عن عيالها، وأكيد منهم وريث، ابن هياخد ميراث الأرض اللي أنت هتشتريها. مرة واحدة الأرض اللي هيشتريها دي اللي قاعد يتخيلها وهو بيورثها لأولاده مش هياخد منها حاجة، دي هتروح لابن الست دي، وعلى فكرة ده ابن هيجي من زواج مع مؤابية، أيوة رعوث المؤابية. فاكر الستات اللي خلوا 24,000 إسرائيلي يموتوا في يوم واحد؟ أيوة دي واحدة منهم. أنا بس حبيت ألفت انتباهك. هي نقطة بسيطة صغيرة، هل ده هيغير موقفك لما تعرف إنك لما هتاخدها هتبقى مسؤول عن ولادها اللي هياخدوا منك الأرض اللي هتشتريها؟ برافو يا بوعز، كان عارف بالضبط هو بيعمل إيه. عدد 6، فقال الولي، وكأن فيه هنا شوية صمت وإحراج، إيه اللي هيحصل ده؟ هي دي اللحظة المهمة، الموضوع هينفع؟ فقال الولي، لا أقدر أن أفك لنفسي لئلا أفسد ميراثي، ففك أنت لنفسك فكاك لأني لا أقدر أن أفك. رعوث 4:6. هي دي اللحظة اللي كنا مستنيينها من أول السفر. كانوا محتاجين طعام وعيلة حد يعتني بيهم، وخرج الأستاذ فلان الفلاني ده من المشهد ودخل بوعز. بصوا على المكتوب في عدد 7، وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر. يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز، اشتري لنفسك، وخلع نعله. رعوث 4:7-8. مفيش هنا بصق على الوجه، لكن عندنا حكاية خلع النعل، وده رمز عن التخلي عن الحق في الملكية، التخلي عن الحق في الشراء، في استرداد الأرض اللي كانت من حق نعمي وبيتها. فخلع النعل واداه لبوعز. الابتسامة ملت وش بوعز، وزي فيلم روكي لما روكي كسب والجماهير انفجرت في الهتاف والتسقيف. ده اللي بنشوفه هنا، اشتري انت، وخلع النعل وادهوله، والجمهور اتجنن، كل الشهود موجودين حواليهم. بوعز هدى الناس، ونلاقي موسيقى الأوركسترا داخلة في الخلفية، وتبقى موسيقى هادية لما بوعز بيقول كلامه الأخير في السفر. عدد 9، فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب، أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل مال آل مالك وكل مال كيلون ومحلون من يد نعمي. رعوث 4:8. يعني هياخد كل ممتلكاتهم. بس شوفوا كمان عدد 10، وكذا رعوث المؤابية، بيقول هنا جنسيتها، وكذا رعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة. رعوث 4:10. تعالوا نقف هنا شوية، تعالوا نشوف بدأنا بإيه ووصلنا لإيه. في رعوث 1:10-20 رعوث المؤابية، وفي رعوث 2:10 الغريبة، ده لقبها هنا، وفي رعوث 2:13 الجارية في حقول بوعز، وفي رعوث 3:9 الأمة اللي طالبة الجواز. طلعنا من المؤابية للغريبة للجارية للأمة، وهنا في رعوث 4:10 بقت امرأة بوعز، الست المؤابية اللي مش من شعب إسرائيل، دخلت خلاص في شعب إسرائيل وبقت إسرائيلية. ليه؟ لأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين إخوته ومن باب مكانه، أنتم شهود اليوم. رعوث 4:10. المشكلة بتتحل، المشكلة اللي كانت في أول السفر، هو ممكن يبقى فيه وريث. بوعز بيقول أيوة ممكن، أنا هحافظ على اسمه، وخلص كلامه وقال أنتم شهود اليوم. بصوا ردوا عليه وقالوا إيه. عدد 11، فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ، الناس اللي كانوا متجمعين، نحن شهود. رعوث 4:11، وكأنهم بيقولوا بصوت عالي آمين آمين، نحن شهود. بصوا كمان قالوا لهم إيه كنوع من صلاة البركة، فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بنتا بيت إسرائيل. رعوث 4:11. دي صلوة قوية قوي، راحيل وليئة. لما نتكلم عن الخصوبة نلاقي راحيل وليئة جابوا 12 ابن، دول ال 12 سبط بتوع إسرائيل. دي ست مؤابية بيصلوا إنه زي ما الرب كان أمين مع أسباط إسرائيل ال 12، يبارك الست المؤابية دي وبيتك بنفس البركات. فاصنع ببأس في أفراته وكن ذا اسم في بيت لحم. رعوث 4:11. في هنا شوية غموض في حكاية أفراتة دي. في ناس بيقولوا إن ده الاسم القديم بتاع بيت لحم، ومعناه برضو زي بيت لحم إنه بيت الخبز. وشوفنا في رعوث 1-2 إن الراوي قال عن ألي مالك وعيلته إنهم أفراطيون، يعني تقريبا نفس الفكرة، يعني يا رب يبقى بيتك عظيم واسمك معروف في بيت لحم، ما تنسوش الكلام ده. فعدد 12 وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثامار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة، رعوث 4-12. لو كان عندنا وقت كنا شفنا خلفية الكلام ده بتعمق أكتر، لكن كفاية قصص صعبة التفسير في السلسلة دي، فتعالوا نتخطى الموضوع ده. تقدر ترجع للقصة في التكوين 38 لو تحب. موضوع رعاية الأرامل اللي في التثنية 25 ما حصلش مع ثمار اللي جوزها مات، فالنتيجة في الآخر إنها جابت ولادها من حماها يهوذا. من الأول دول فارس كانوا توأم، واحد منهم كان فارس، العلاقة هنا غير موضوع تنفيذ رعاية الأرامل اللي في التثنية 25. ثمار كانت كنعانية مش من شعب إسرائيل، فبنلاقي إن نسل يهوذا يستمر من خلال ست مش من شعب إسرائيل، وده اللي بيحصل هنا كمان. زي ما ربنا عمل ليهوذا نسل من ثمار الكنعانية، يعمل لك انت كمان نسل من الست المؤابية دي رعوث. ده معنى الصلاة بتاعتهم، صلوا وبركوهم، وبعد كده بنشوف اللحظة اللي كنا مستنيينها. وصلنا للقمة اللي بنشوف فيها بوعز الولي بتاعهم بيحقق وعوده، وده يوصلنا لعدد 13. فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا، رعوث 4-13. عارفين ايه العجيب في القصة دي؟ مع كل البناء الدرامي ده كله وكل التفاصيل الدقيقة دي، عندنا أصحاح كامل بيوصف لنا يوم في الحقل، وعندنا أصحاح كامل بيشرح لنا ساعتين في ليلة، وبعد كده بنلاقي عدد واحد فيه جواز وطفل. حل مشكلة السفر في عدد واحد، أيوة اتجوزوا وجابوا ولد. خدتوا بالكوا من اللي كان الراوي متعمد يقوله هنا؟ حط خط تحتيها لحسن ما تاخدش بالك. فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها، بص الجزء اللي عايزكوا تحطوا تحتيه خط، فأعطاها الرب حبلا، رعوث 4-13. احنا شفنا الرب يهوى في الخلفية في كل آية في السفر، لكن في مرتين الراوي بيتعمد انه يخلي الرب ظاهر. هنا وتعالوا نرجع لرعوث 1-6 وحط تحتها خط، في مرتين الرب بيظهر واضح في الأحداث. رعوث 1-6 لأنها سمعت، يقصد نعمي، سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، رعوث 1-6. الرب هو اللي عمل كده، يهوى هو اللي عمل كده. هنا يهوى جاب أكل لشعبه، وده واحد من الاحتياجين اللي في السفر مش كده؟ ايه الاحتياج التاني في السفر؟ العيلة. فأعطاها الرب حبلا، الراوي هنا متعمد اننا نعرف ان يهوى هو اللي بيجيب الطعام والعيلة. هو ده يهوى يا اخوة ويا اخوات، هو ده يهوى الوحيد اللي يقدر يسدد اعمق الاحتياجات في حياتنا. واضح ان يهوى هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده، فقال فأعطاها الرب حبلا. ولما نوصل لعدد 14 بنلاقي حاجة زي حفلة عيد ميلاد وفي ستات كتير بيحتفلوا، فقالت النساء لنعمي مبارك الرب، رعوث 4-14. هم عارفين الفضل يرجع لمين؟ مجدا للرب الذي لم يعدمك وليا، رعوث 4-14. وده شيء مثير للاهتمام، الستات هنا بيتكلموا عن الطفل انه ولي. دي المرة الوحيدة اللي بنشوفها في العهد القديم اللي بنلاقي فيها حد مش بالغ يتقال عليه ولي. كل الضمائر اللي هنا راجعة على الطفل، وهنا بوعز هو الولي طبعا، لكن الطفل ده هو اللي هيكمل السلالة ويشيل اسم العيلة، وهو اللي هيرعى نعمي في المستقبل. لكي يدعى اسمه في إسرائيل يكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك، بص العبارة دي، وهي خير لك من سبعة بنين، رعوث 4-14-15. سبعة هو عدد الكمال في العهد القديم، فكروا في الكلام ده. دي نعمي اللي رجعت بيت لحم مع مرات ابنها المؤابية، وكانت بتقول للستات انها رجعت معهاش حاجة، فدلوقتي على نهاية السفر ستات بيت لحم بيقولوا لنعمي رعوث احسن لك من احسن ولاد تخيلتيهم، احسن من سبع ولاد،
وكانوا عارفين إنها بتحب نعمي وتعهدت إنها تعيش معاها. وده يوصلنا للختام، ونقدر لو إحنا قاعدين في المسرح نبص لبعض ونقول إنها قصة رائعة، كانت قصة مؤثرة، كانت قصة عاطفية قوي، كانت أحلى مما أتخيل. والعدد اللي بعد كده بيقول: فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية. وهنا وكأن الشاشة هتضلم على الجدة وهي حضن البيبي. مين كان يتخيل إن ده يحصل من الأول؟ الله، الواحد يبص للتاني وحاسين إن الجو عاطفي قوي، وتقول اللي جنبك: يلا نخرج قبل الناس التانيين علشان نلحق نرجع. فبتلم حاجتك وخلاص هتخرج من المسرح. مش عارف حصلك الكلام ده قبل كده ولا لأ، بس لما ابتديت تتحرك تلاقي مرة واحدة حاجة على الشاشة تخليك تتسمر في مكانك. ممكن مثلا تلاقي الأسماء ابتدت تنزل وفي النص حاجة ظهرت على الشاشة. ده اللي أنا بتخيله لما أقرأ الكلام ده هنا. إحنا اتهيأ لنا إن القصة خلصت، والقصة حلوة وأكتر كمان من اللي توقعناه. إحنا خلاص لمينا حاجاتنا وخارجين. ساعات تلاقي نفسك وإنت مدي ظهرك للشاشة تسمع حد من الشخصيات بيقول حاجة، فترجع وتقول: إيه اللي حصل؟ إحنا كنا خلاص هنمشي والقصة رائعة لغاية هنا، لكن نلاقي الراوي مخلي حاجة يقولها لنا في الآخر. عدد 17: وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمي ودعونا اسمه عبيد. رعوث 4:17. عبيد هو أبو يسى أبي داود. رعوث 4:17. إيه؟ تبدأ تفهم هنا إن القصة أكبر من مجرد قصة حب جميلة بين رعوث وبوعز. هو ده اللي بنقوله، إن في وسط وقت من أمر الأوقات ظلمة في تاريخنا كان بيرتب لمجيء أعظم ملك في تاريخنا. رعوث هي جدة داود. ما كانش حد متوقع كده أبدا. في هنا مفاجأة. إيه؟ الرب استخدم ست مؤبية نتيجة إن واحدة ست إسرائيلية إدت ظهرها لأرض الموعد علشان ترجع ومعها أمل لشعب من غير أمل، فيكون عندنا أعظم ملك شفناه؟ مين كان يتخيل إن ده اللي كان بيحصل؟ وعلشان الراوي يضمن إن فكرته وصلت بيقول لنا سلسلة نسب فيها 10 أجيال. فكروا في الكلام ده، شوفوا حتى الرمزية اللي هنا: 10 سنين من الموت والعقم في مؤاب. الناموس قال إن مفيش مؤابي يدخل الاجتماع لغاية الجيل العاشر. بيختم ويقول: وهذه مواليد فارس. فارس ولد حصرون، وحصرون ولد آرام، وآرام ولد عمينا داب، وعمينا داب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. رعوث 4:18-22. السفر اللي ابتدى بعصر القضاء انتهى بمقدمة لأشهر ملك في تاريخ إسرائيل، وبنفهم إن القصة كانت عن شيء أكبر بكتير مما توقعناه. قصة رائعة. طيب ليه الله اختار القصة دي علشان تبقى خالدة لآلاف السنين؟ ليه الله اختار القصة دي علشان تفضل تتقال في شعب الله لغاية النهاردة؟ هل بس علشان نتسلى بيها، ولا في سبب أعمق بكتير؟ عايزين نشوف إزاي القصة دي بتتكلم عن قصة أكبر بكتير لفداء الله لشعبه. كلمة يفتدي معناها يشتري أو يحرر، بأنه يدفع الثمن. وقصة البشرية هي قصة إزاي أنه من أول التكوين 3 الله كان بيجهز طريق لتحرير الإنسان من الخطية بأنه يدفع الثمن. هي دي قصة الكتاب المقدس كله. وعايزين نشوف إزاي بوعز الولي، وحتى عبيد اللي بيتقال عنه هنا إنه ولي، بيورينا المفهوم ده، ونشوف إزاي المسيح بيورينا المفهوم ده. هنبدأ ببوعز. بوعز بيعلمنا إيه؟ بس مش عايزين ننسى إننا ناخد بالنا وما نسويش بين أي شخصية والله، ولا بوعز ولا عبيد ولا أي حد بيساوي الله. الله فقط بيعلن عن شخصيته في شخصيات القصة، لكن مفيش علاقة مباشرة معاهم، هم بس بيعلمونا بعض الأمور. نتعلم إيه عن قصة الفداء من شخصية بوعز؟ بنشوف صورة عن الفادي ومعناها إيه وإيه المطلوب علشان الشخص يبقى ولي فادي. رقم واحد، لازم يكون عنده حق في الفداء، لازم يكون ولي من قرايبهم، لازم يكون من العيلة علشان يكون له حق يعمل كده. الفكرة كلها هي مين اللي ليه الحق ده؟ كان الأستاذ فلان الفلاني ليه الحق ده ومن بعده بوعز، لازم يكون عنده حق في الفداء. ثانيا، لازم يكون عنده إمكانية الفداء، لازم الولي يكون عنده قدرة على دفع ثمن الفداء، لازم الولي يكون عنده الإمكانيات علشان يقدر يشتري الأرض أو أي حاجة في العيلة، لازم يكون عنده حق وإمكانية الفداء. وثالثا، لازم يكون عنده الرغبة في الفداء. في نقطة من الاتنين اللي فاتوا دول ما كانوش عند الأستاذ فلان الفلاني ده لأنه كان عنده حق الفداء، يا إما ما كانش عنده إمكانيات وده شيء مستبعد، أو ما كانتش عنده الرغبة، ما كانش شايف إن الموضوع ده لمصلحته. وبالنسبة لبوعز ما كانش من مصلحته إنه يقوم بموضوع الفداء ده، لكن هي دي هسد، معروف المحبة اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، المحبة اللي بتخاطر، المحبة اللي بتضحي، المحبة اللي مش بتبص على نفسها، وده اللي شفناه في بوعز. كان عنده الحق والإمكانيات وبالتأكيد كان عنده الرغبة، علشان كده كان هو الفادي في سفر رعوث، والأستاذ فلان الفلاني ده ملوش ذكر في كلمة الله لأن ما كانتش عنده الرغبة في الفداء، لأنه عمل الشيء الطبيعي اللي العالم بيعمله. ده كان بوعز في تاريخ الفداء، لازم يكون عنده الحق وإمكانية والرغبة في الفداء. وإيه أخبار عبيد اللي مكتوب عنه في الآخر إنه ولي؟ في حاجة غريبة هنا، مفيش أي ذكر لرعوث في الأواخر. إحنا شايفين حفلة كبيرة فيها ستات كتير، لكن مين اللي شايلة الطفل وكأن رعوث مش قادرة تسترجع الطفل؟ نعمي ماسكة فيه، وده اللي بيعملوه الجدات مش كده؟ التركيز كله هنا مش على بوعز ورعوث، التركيز هنا على نعمي وعبيد. ليه؟ خلوا بالكوا، في هنا رمز. الراوي هنا عايز يخلينا نفهم إن السفر ده كله مبني على الصورة اللي ادهلنا في بداية السفر. قارن بين رعوث واحد ورعوث أربعة، خصوصا بالنسبة لنعمي وإن عبيد في إيديها، وده بيورينا أمور عن الله في حياة نعمي. أول حاجة بيوريها لنا هو الله أخرج شعبه من الموت للحياة. فكروا في التغيير اللي حصل. سفر رعوث ابتدى بثلاث جنازات وانتهى بزواج وطفل، من الموت للحياة. وبستخدم كلمات نعمي في رعوث واحد، نقدر نقول إن الله هو القدير المسيطر على الاتنين، هو اللي أخرج شعبه من الموت للحياة. الحياة انتصرت على الموت، ودي نهاية السفر. ثانيا، الله أخرج شعبه من اللعنة للبركة. فأصحاح واحد بنلاقيها ملعونة بلعنة اللعنات في إسرائيل زمان، مفيش وريث يشيل اسم العيلة، وفي النهاية بنلاقيهم بيصلولها ويباركوها ببركة ورا التانية. الله بيخرج شعبه من اللعنة للبركة. ثالثا، الله أخرج شعبه من المرارة للسعادة. متخيلين الابتسامة اللي على وش نعمي في آخر السفر وهي بتبص على حفيدها؟ ما تسمونيش مرة تاني، سموني فرحانة. كانت فرحانة قوي، الله أخرجها من المرارة للسعادة. بعد كده الله أخرج شعبه من الفراغ للملء. ما تنسوش إن في رعوث واحد نعمي كانت بتقول للستات بتوع بيت لحم إنها رجعت معهاش حاجة، ما عنديش حاجة، الرب رجعني فاضية، مع إن رعوث كانت واقفة جنبها مرات ابنها المؤبية، ففي النهاية ما كانتش إيديها فاضية، كانت ماسكة طفل من رعوث المؤابية اللي وقفت معاها من الفراغ للملء. ستات بيت لحم بيقولولها دلوقتي انت عندك كل حاجة اكتر من لو كان عندك سبع ولاد. من الموت للحياة، من اللعنة للبركة، من المرارة للسعادة، ومن الفراغ للملء، واخيرا من اليأس للأمل. السفر بيخلص مش بس بنظرة على الماضي الصعب اللي لا يحتمل، لكن بنظرة على المستقبل اللي يفوق الخيال والعقل، المستقبل اللي نهايته هي الملك داود. وهنا نفتكر ان رعوث 4:22 مش هو نهاية القصة. تعالوا نطلع لقدام ونقرأ المكتوب في متى واحد، ياريت قديسين العهد القديم كانوا يقدروا يشوفوا الأحداث دي كانت هتودي لإيه في الآخر. القصة دي المستخبية بين صفحات تاريخ العهد القديم بتشاور لنا على القصة العظيمة اللي على الصفحة الأولى من تاريخ الفداء، متى 1. تعالوا نشوف راعوث وبوعز مرة تانية في كلمة الله، عدد 5. وسلمون ولد بوعز، حطوا عليها دايرة، من راحاب، وبوعز ولد عوبيد من راعوث، وعوبيد ولد يسى، يسى ولد داود الملك، متى 1:5-6. دي كانت نهاية راعوث 4:18-22، لكن متى 1 بيفضل يكمل، وسلمون ولد بوعز، متى 1:5-6، ويفضل يكمل لغاية ما نوصل لعدد 16، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح، متى 1:16. ده ملك أعظم من الملك اللي اتكلمنا عنه في راعوث 4، سلسلة النسب بتكمل لغاية ما نوصل للملك يسوع. ما كانش وجود بوعز وعبيد في تاريخ الفداء علشان بس يقولولنا قصة حب مسلية، بوعز وعبيد موجودين في تاريخ البشرية علشان يشاورولنا على المسيح في صفحات تاريخ الفداء، علشان يشاورولنا على اليوم اللي فيه الله بكل مجده وبنعمته لبس رداء الجسد البشري وبقى زينا، اتولد بينا وكان زينا في كل شيء ما عدا الخطية، زينا قريب لينا، قريبنا هو الولي بتاعنا، والنتيجة انه بقى ليه الحق لما بقى ولينا انه يفتدينا. هل عنده امكانية الفداء؟ بالتأكيد، ده الشخص اللي ليه كل سلطان في السماء وعلى الارض وجاي في صورة طفل، هو ده الشخص اللي ليه كل سلطان على الخطية والموت والألم والقبر، ده الشخص اللي هيجي يؤمر الريح والموج انهم يقفوا، الشخص اللي هيجي يقول للمرضى يخفوا والأعمى يشوف والأعرج يمشي والشياطين تهرب، هيقول للموتى يقوموا. بلا شك عنده إمكانية الفداء، عنده الحق وعنده الإمكانية. هل عنده الرغبة؟ هل عنده الرغبة في الفداء؟ شال صليب خشب مش غصب عنه، لكن لأنه كان عايز كده، لأنه كان عايز يطيع الآب أكتر ما يهمه حياته، وكان شايل شيء أكبر من مجرد صليب خشب، ده شال خطيتك وخطيتي ودفع التمن، الميراث اللي كان لازم إحنا اللي نتحمله إلا عن الأبدية والانفصال عن الله بالخطية، هو اللي تحمل الميراث اللي إحنا نستحقه، هو اللي تحملها وتحمل غضب الله بالنيابة عننا، مجدا لله. بلا شك ان يسوع عنده الحق والإمكانية والرغبة للفداء، وكمان يسوع وحده القادر على دفع ثمن خلاصنا، الرب فدانا، بطرس الأولى 1، لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم، بطرس الأولى 1:18-19، ده اللي سفكوا على الصليب، أفسس 1، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، أفسس 1:7-8. خلوا بالكم من حاجة، خلوا بالكم الصورة دي مش صورتي أنا وإنت، إحنا مش راعوث الجميلة اللي واقفة في الحقل وبتاخد عينين يسوع فينجذب لينا، الحقيقة هي إن كل حاجة فينا تنفر المخلص القدوس ده، مفيش حاجة فينا تجذب أنظار الله القدوس، إحنا تمردنا عليه، إحنا اديناله ظهرنا، إحنا مش عايزين أي علاقة معاه، ومع ذلك دور علينا. فكروا في الكلام ده، هنا في متى 1 باستثناء مريم في 4 ستات مذكورين في متى 1، ولا واحدة فيهم تستحق تبقى في سلسلة نسب يسوع المسيح، فعدد 3، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار، متى 1:3. ثمار اللي زنت مع حماها موجودة في سلسلة نسب يسوع، وبعدين تروح لعدد 5، وسلمون ولد بوعز من رحاب، متى 1:5، رحاب الزانية الأممية وراعوث المؤابية، وبعدين تروح لعدد 6، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية، متى 1:6، الزانية اللي زنت مع الملك داود. إيه اللي بيعملوه الستات دول في سلسلة النسب اللي آخرها ابن الله؟ يا إخوة ويا أخوات، هم موجودين هنا لنفس السبب اللي أنا وإنت علشانه موجودين في المسيح، مش لأنهم عملوا شيء يديهم الحق في كده، مش علشان هم أو إحنا عملنا حاجة علشان نستحق كده، إحنا في المسيح بسبب نعمة المسيح اللي جه علشان يخلص أسوأ الخطاة، وجه علشان يشيل خطايانا إحنا أكتر ناس قذارة واحتقار وعدم استحقاق. ده اللي دخلنا في النسب ده، نعمة المسيح. إحنا كنا واقفين في الحقل ولا نستحق أي اهتمام، ومع ذلك دور علينا. الرب حمانا، هو اللي رعانا وغير حالتنا. ما بقيناش عبيد وأغراب، بقينا أولاد وبنات الله الحي. يسوع وحده القادر يعمل كده. مفيش حد تاني بطول التاريخ يقدر يقدم الفداء ده، ولا عنده الحق ولا الإمكانية ولا الرغبة. يسوع وحده اللي يقدر يدفع تمن خلصنا، وكمان يسوع وحده القادر على ضمان وعد الفداء. بعد ما شفنا في نهاية سفر رعوث نعمي اللي تحولت من المرارة للبركة، وشفنا الستات وهم بيباركوا رعوث وبوعز ونعمي وعبيد وقالوله وكن ذا اسم في بيت لحم، فبنلاقي في الأصحاح اللي بعد كده على طول في متى 2 أعلن الإمبراطور الروماني عن اكتتاب، خلى كل واحد يرجع بلده، ورجع يوسف وخطيبته مريم لبلدهم، فتطلع بلدهم الأصلية لأنها من عشيرة بوعز بيت لحم. فنلاقي هنا في متى 2 في البلد اللي ابتدت في رعوث 1 على إنها أرض المجاعة والدينونة على شعب الله، تبقى دلوقتي بلد البركة اللي جه فيها ابن الله للأرض. بصوا إيه الفكرة، خلوا بالكوا لما الله يكتب آخر فصل في قصتك فبتبقى دايما النهاية حلوة. يا شعب الله، يا شعب الله اللي واثقين فيه، لما الله يكتب آخر فصل في قصتك هتبقى دايما نهاية حلوة. يسوع هو الضامن، احنا عارفين كده. لو مش واثق في الله خليك في خطيتك، ما تتمسكش بيه. خليك واثق في الله، آمن بالمسيح فديك، لأنه هو وحده القادر على ضمان وعد الفداء. طيب ايه علاقة الكلام ده بينا؟ إزاي نشوف قصتنا في قصة رعوث وبوعز في تاريخ الفداء؟ الموضوع هنا مذهل. لما بنفهم العلاقة دي لازم نحس بتواضع ونشعر بالذهول. فاهمين؟ نفس الله اللي اشتغل في حياة رعوث وبوعز ونعمي هو الله اللي بيدبر حياتك وحياتي. الله بيدبر حياتك، بيشتغل في حياتك بصورة شخصية. طيب احنا فين في القصة دي؟ ايه اللي نقدر نطلع بيه لما نعرف ان الله بيدبر حياتنا؟ في هنا حقيقتين. 1، الله ملتزم برعايته الإلهية لشعبه. خليك عارف ان الله ملتزم برعايته الإلهية لشعبه. في رعوث 1 شفنا الله القدير المتحكم في كل شيء. اوعى حقيقة تكون الله المسيطر على كل شيء تغيب عن نظرك. رعوث هي قصة مشكلة ورا مشكلة، لكن الله هو المسيطر على كل حاجة فيها. الانحدار لمؤاب، موت الزوج، موت الأولاد، الرجوع لبيت لحم فاضية ومرة، يوم في حقل بوعز، ليلة على أرضية البيدر، ولي قريب ممكن يبوظ الخطة كلها، طفل، كل التفاصيل هي تحت سيطرة وسيادة الله. مفيش حاجة واحدة حصلت في سفر رعوث ما كانش الرب متحكم فيها. الفكرة هي إن الراوي أخدنا في آخر السفر وورانا الصورة الأكبر اللي فيها الملك داود، لأن الحقيقة هي إن عمل الله في حياة رعوث ونعمي وبوعز كان أكبر من رعوث ونعمي وبوعز. الرب كان بيدبر بتدبيراته الإلهية لشعبه علشان يجي الملك اللي يوجههم لله. هو ده إلى الله عمله، دبر مقاصد إلهية لشعبه. وده ليه تطبيقات عظيمة علينا. ده معناه يا إخوة ويا أخوات إننا نقدر نثق في الله في أسوأ الأوقات، حتى لو كنا مش فاهمين ممكن نقول ليه، ممكن نقول إزاي المشاكل هتتحل، ممكن تكون الأمور في حياتك وكأنك واقف عند نهاية رعوث 1 ومفيش أي أمل في الأفق. بس خليك عارف إن كل مشكلة بتواجهنا الله بيستخدمها لخير شعبه. حتى في ألمنا الله بيدبر لخير شعبه. ممكن تقول لي طب والخطية اللي بحط نفسي فيها؟ هنا جمال الإنجيل. الخطية كانت سبب كل اللي حصل في رعوث 1 لما سابوا أرض الموعد وراحوا أرض التهاون، والله استخدم خطية ألي مالك علشان ينفذ خطة الخلاص لشعبه. هي دي الحقيقة. بسبب المسيح ومش لأي سبب تاني يا إخوة وأخوات، خطيتك في الماضي ما تطردش الأمل في الأمل في المستقبل، لأن المسيح بيفتدي الخطية. وفي الألم والأوقات الصعبة ومش عارفين ليه اللي بيحصل ده بيحصل، أنا ما عملتش حاجة تستاهل كده، ليه ده بيحصل؟ لما نمر بألم زي كده نقدر نثق إنه في وسط كل ده الله بيستخدم حتى الألم لخيرنا. كان ليا بركة إني أحضر احتفال 2 من أعضاء كنيستنا كانوا من 30 سنة مروا بأكتر وقت مظلم ما كانوش يتوقعوه أو يتخيلوه. الأولاني زوج اسمه إيتي شاف مراته وهي بتصارع مع السرطان وتتوفى، والتانية زوجة اسمها لويز شافت جوزها وهو بيموت في حادثة عربية. وكان ليا الامتياز الرائع إني أبقى مع إيتي وليويز سكوت وهم بيحتفلوا بعيد جوازهم 25. مين كان يتخيل من 30 سنة الفرح والاحتفال اللي اختبروا الزوجين دول؟ بس واضح كمان إن الطريق مش سهل، وإحنا عارفين إن الطريق اللي الله بيقودنا فيه مش بيبقى دايماً سهل ومستقيم، لكن يا إخوة ويا أخوات النهاية دايماً مفرحة. ما أقدرش أوعدكم بقصص زي اللي سمعناها دي وإننا كلنا هنختم حياتنا في العالم بنهاية سعيدة وظريفة، لكن أقدر أضمن لكم حاجة بسلطان يسوع المسيح إن العالم ده مش هو وطننا، وهيجي اليوم والله نفسه هيمسح كل دمعة من عينيكم ومش هيبقى فيه حزن تاني ولا بكاء تاني ولا ألم تاني، لأن الأشياء العتيقة هتروح وهيجي الجديد وهنبقى أنا وإنتوا معاه. ده اللي قاله أيوب في أيوب 19: ما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخرة على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران وليس آخر، إلى ذلك تطوق كليتايا في جوفي. أيوب 19:25-27. هي دي الثقة اللي عندنا، الله ملتزم برعايته الإلهية لشعبه. نقدر نثق في الله في أسوأ الأوقات. نعرف كده إزاي؟ لأننا عارفين كشعب الله إن الأوقات الحلوة لسه جاية. نقدر نثق في الله في أسوأ الأوقات لأن الأوقات الحلوة لسه جاية. هو ده الإنجيل. الله ملتزم برعايته الإلهية لشعبه، بس مش بس كده، في حقيقة تانية الله متعهد كمان إنه يدور على كل الشعوب بقوة، وده هدف من أهداف سفر رعوث مش لازم يضيع مننا. في رعوث 4 لما دخلت الست المؤابية دي في عائلة الله، ده كان تتميم لوعد الله لإبراهيم في التكوين 12:1-3: الله هيبارك شعبه علشان شعبه يكون بركة لمين؟ لكل شعوب الأرض. فاللي بنشوفه هو إن الله هنا رحب برعوث الغريبة، وده اللي بنشوفه كمان في أماكن تانية في العهد القديم الله فيها كان بيدور على كل الشعوب إن يكون ليهم علاقة معاه مش مبنية على أساس عرقي لكن على أساس حالة القلب. التعهد اللي قامت بيه رعوث في بداية السفر خلاها تدخل في شعب إسرائيل، وهي دي حقيقة كل فرد، كل راجل، كل ست، كل طالب، كل طفل. الرب إله الكون بيدور عليك وعايز يفديك، الرب عايز يستر خطيتك. ممكن تقول خطيتي كبيرة قوي، بس مش كبيرة على دمه اللي بيستر خطيتك. ولو ما فتحتش قبل كده قلبك لله اللي بيدور عليك وجابك هنا دلوقتي، أرجوك افتح له قلبك لأول مرة في حياتك وقول له: أيوة اكتب قصة حبك ليا على قلبي، أستر خطيتي. احنا مش بنقدم لك لعبة دينية، دي حقيقة متوقف عليها أبديتك. ثقوا فيه، ارجع عن خطيتك وآمن بالشخص الوحيد اللي ليه الحق والإمكانية والرغبة إنه يفديك ويخلي قصتك تبقى جزء من قصة تاريخ الفداء الكبيرة النهاردة. ولما ده يحصل يا إخوة وأخوات يلي أخدتوا الفداء، روحوا للمنبوذين، روحوا للمحتاجين، روحوا للمتألمين، للمحتقر والمصدرة وغير الموجود، روحوا لهم. إحنا عندنا قصة الفداء وفي ناس مليين مدينتنا ما يعرفوهاش، روحوا لهم وقولوا لهم القصة. وما تقفش لغاية هنا، في مئات الملايين من الناس اللي ما يعرفوش ان يسوع موجود ولا يعرفوا هو يجي ليه، وانا وانت عارفين القصة، قصة الفداء الكبيرة. ما تخلوناش نضيع حياتنا على نفسنا، خلونا ندور عليهم، خلونا نروح الأمم برسالة الإنجيل. الإنجيل أحلى بكتير من إننا نخبيه. مفيش أي مبلغ نقدر نكونه ولا أي حاجة في الدنيا نجري وراها أعظم من إننا نعرف كل الأمم على الأرض إن الله عايز يفتديهم. إحنا عندنا الحق، المسيح ادهولنا، إحنا عندنا الإمكانية، الرب حط جوانا محضره. السؤال هو هل عندنا الرغبة؟ هل عندنا الرغبة إننا ما نبصش على نفسنا ولا نبص مصلحتنا فين ولا إننا نكون أغنية؟ هل عندنا الرغبة إننا نتخلى عن حقوقنا ونسكب حياتنا نكرسها علشان نعرف كل شعوب الأرض بالقصة دي؟ يا رب ده يحصل، يا رب ده يحصل. علشان كده إحنا موجودين هنا النهاردة، مش علشان نفرد ظهرنا ونغرق في قصة الحب، لكن علشان نتخلى عن كل شيء عشان نعلن قصة الحب لأقصى الأرض. فاهمين الفكرة دي؟ لما نبص على الناس دي، بوعز ورعوث ونعمي، ما كانش عندهم أي فكرة إن اللي بيحصل ليهم ده الناس هتتكلم عنه لآلاف السنين وإنه بيتكلم عن المسيح. ما كانش عندهم فكرة إن حياتهم العادية دي اللي كانت في عصر القضاء هيكون لها التأثير الكبير ده في تاريخ الفداء. وعايز أقولك إنك ما عندكش فكرة الله عايز يعمل إيه من خلالك في خطته الكبرى في التاريخ. تقولي يعني إيه الكلام ده؟ أنا أقصد إنه هولي، واحدة من كنيستنا هنا، زوجة وأم، سافرت غواتيمالا وقالت لهم قصة الفداء. فدومينجو عرف المسيح، فهمتوا؟ في اللحظة دي انتوا فاهمين ازاي اللي حصل ده ليه تأثير اكبر من بكرة ولا الاسبوع اللي جاي ولا حتى العشر سنين اللي جايين. اللي حصل ده اثر على ابدية دومينجو للابد، هيفضل يسبح المسيح للابد. وده كان نتيجة عمل الله من خلال زوجة وام من كنيستنا هنا. شوفوا بقى يحصل ايه لو كلنا عملنا كده. هي دي الحقيقة، إحنا جزء من حاجة أكبر بكتير من حياتنا الشخصية. ساعدنا يا رب، الرب يساعدنا نشوف اللي أبعد من الأمور التافهة المؤقتة والشهوات اللي عايزة تأسر قلوبنا وأذهاننا في الدنيا. الرب يساعدنا نرفع عينينا ونفهم إننا مخلوقين علشان حاجة أكبر من الكورة والحاجات دي. إحنا مخلوقين علشان نشترك في خطة فداء كبيرة يعلن بيها الله عن مجده ونعمته في كل الأمم. الواحد مش مصدق إنه جزء من الخطة العظيمة دي. هي دي الحقيقة، خلوها تتزرع في قلوبكم. الله بيستخدم ناس عاديين علشان يتمموا مقاصد غير عادية. أمين يكون ده اللي بيحصل في كنيستنا. الرب يستخدمنا إحنا الكنيسة العادية اللي مليانة ناس عاديين علشان نتمم مقاصد غير عادية لملكوت الله. يا رب ده يحصل، أمين ده يحصل. هي دي قصة الفداء، وعايزين كلنا نتجاوب معها.